موافقة السنة والإتمام. وراه الكلام يقول إن هذا سنة لا التخفيف ولا الإتمام، ولكن إذا استعرضنا الأدلة تبين لنا أن التطويل بل أن التخفيف واجب، أن التخفيف الموافق للسنة واجب. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال في أصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال له: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا، يعني صادا للناس عن سبيل الله؟ لأن الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في هذه في الموعظة هذه من أجل الإطالة، فكيف نقتصر على السنية؟ ولهذا القول الذي تؤيده الأدلة أن التطويل الزائد على السنة حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب. طيب، الإتمام كان المؤلف يدل على أنه سنة، وفي هذا شيء من النظر، وذلك لأن الإمام يتصرف لغيره ولا لا؟ ولهذا تجدون في السنة التعبير: أصلي لكم، أصلي لكم، يعني أكون إماما لكم، لكن أصلي لكم معناه أنه يتصرف لغيره. والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن، أما من تصرف لنفسه فهو حر، لكن من تصرف لغيره فالواجب عليه أن يفعل ما هو أحسن. أرأيت لو كان معي كتاب قيمته 10 ريالات سبعته ب8 والكتاب لي، يجوز؟ كيف؟ يجوز؟ يجوز، لأن هذا لي، لو وهبته مجانا فهو جائز. لكن لو وكلني شخص في بيع قال: بيع الكتاب، وكان يساوي 10 فبعته ب8، لا يجوز، لأن هناك فرقا بين من يتصرف لنفسه ويتصرف لغيره. والإمام مؤتمن في الواقع، الإمام مؤتمن على الصلاة، فكيف نقول إن الإمام له أن ينقص الصلاة وأن الإتمام في حقه سنة؟ إذا كنت أصلي واقتصرت على الركن على الواجب في الأركان والواجبات، لي هذا ولا لا؟ أنا أصلي الآن لنفسي، فهل لي أن أقتصر على الواجب في الأركان والواجبات؟ لي، لكن المأمون ليس لذلك، لأنه يجب أن أصلي له الصلاة المطابقة للسنة بقدر المستطاع، لأني أنا لست أتصرف لنفسي. نعم، لو فرض أن المأمومين محصورون وقالوا: يا فلان أجل بنا لأن شغل، فحينئذ له أن يقتصر على أدنى الواجب، لأن المؤمنين أذنوا له في ذلك. فكما أنهم لو صلوا كل واحد عن فراد فله أن يقتصر على الواجب، فكذلك إذا أذنوا الإمام. فكلام المؤلف في المسألتين فيه نظر: أولا التخفيف، الصحيح أنه يجب التخفيف المطابق للسنة ولا تجوز الزيادة عليه، إلا لاحظ أيضا هذه أيضا نستثني منها، إلا إذا اختار المأمومون الزيادة والتطويل. الناس في قيام الليل يطولون، لكن في إيش؟ اختيار من المؤمنين اختيار. ثم إن أيضا من صلاة القيام في الليل تطوع لو شاء المؤمنون فرض. على كل حال نقول التخفيف واجب، والإطالة محرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فيها. الإتمام أيضا كلام المؤلف يدل على أنه سنة، والصحيح أنه واجب، لأن الإمام يصلي لغيره وليس يصلي نفسه، ومن تصرف لغيره فليتصرف بما هو أحسن، بما هو أحسن. طيب، بقينا التخفيف الآن، ما الذي يوزن به التخفيف؟ السنة ولا أذواق الناس؟ السنة، ما في أشكال. ولهذا صاح بعض الناس على إمامها: يا فلان، أنت قرأت فينا في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، نعم لحق له هذا تطويل صحيح تطويل ولا لا؟ ليش؟ نفق السنة. وآخر صح في فجر يوم الجمعة الناس بهم نوم تقرأ على الثانية سنزيل تبدأ السرطة الأولى وهلك عن سنفرة الثانية هذا تطويل. ماذا نقول؟ لا تطويل هذا سنة. إذا كان أنس بن مالك يقول رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه صلاته. إذن الصلاة الموافقة للسنة هي أخف صلاة وأتم صلاة. فلا ينبغي لبعض الأئمة أن يطيع المؤمنين أو بعضهم في مخالفة السنة. لكن لو احتج علينا أحد المؤمنين وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم نقول اتباع السنة رحمة. كون من يجيبكم على السنة هذه الرحمة. إنما لو حصل عارض كما قلنا قبل قليل لو حصل عارض يقتضي التخفيف حينئذ يخفف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل عارض خفف. أما الشيء اللازم الدائم فإننا نفعل فيه السنة. طيب يقول مالك رحمه الله وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية يعني ويسن أيضا أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية لأن هذا هو السنة كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. وكما أن هذا هو السنة فهو الموافق في الطبيعة لأن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة يكون أنشط فكان من المناسب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. طيب إلا أن العلماء استثنوا مسألتين. المسألة الأولى إذا كان الفرق يسيرا فلا حرج مثل سبح والغاشية في يوم الجمعة في يوم العيد سبح والغاشية أيهما أطول؟ الغاشية أطول لكن طول يسير. والمسألة الثانية الوجه الثاني في صلاة الخوف الوجه الثاني في صلاة الخوف. صلاة الخوف وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه متعددة حسب ما تقتضيه الحال. من الأوجه التي وردت فيه أو وردت عليه أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين قسم يبقون أمام العدو وقسم يدخل مع الإمام يصلي. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية انفرج الذين يصلون معه وصلوا وأتموا صلاتهم والإمام واقف ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدو وجاءت الطائفة الباقية فدخلوا مع الإمام والإمام واقف وصلوا معه الركعة التي بقيت. فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا صلاتهم قبل أن يسلم الإمام ثم جلسوا للتشهد معه وسلموا معه. نعم. طيب الإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى لكن هذا هكذا جاءت السنة من أجل مراعاة طائفة الثانية فيستثنى إذا من هذا من قوله يسمي فقيل الأولى أكثر من الثانية مثلتان الأولى الفرق اليسير والثانية الوجه الثاني في صلاة الخوف. نعم إيش؟ المعنى أن الصفات ليست تكفيف مراد ابن عمر أن الصفات ليس لا تفعل لا تنافي التكفيف المراد. نعم لا هذا مو من أجل مثلا الصلاة هذا من أجل مراعاة الغيب يعني يعود بمعنى خارج عن الصلاة.
رجل
مثلا ما تابع
رجل وافق الإمام
وظاهر
الأدلة تدل على
الوجود وش يصرفها للصلاة أن يرفع أو لا تكبر حتى يكبر وقال أما يصل أن يرفع رأسه قبل الإمام فجعل الأشياء الوعيد على إيش؟ على المسابقة.
والمتابعة.
المتابعة السنة.
المتابعة
السنة
والموافقة.
الموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام. وليصب الأمر من قوله الوجود إلى
كونه
الكراهة. حديث يا ماشي الذي يرفع رأسه قبل الإيمان. يقول ما ورد الوعيد إلا على هذا. نعم. أبدا ما هو معاذ لأن معاذ شرع في البقرة في صلاة العشاء إيه يجوز نعم نعم
هل هذا صار
أم
لا؟
إن كان هذا إلا حصار فقط؟ نعم؟ ها؟ أبدا يفعل السنة لا يشق إن شاء الله إذا شق اللي يشق عليه يجلس نصف
سألك ماذا لو أراد الإمام أن يقرأ شكل العراق في المغرب كما فعل السنة
نعم
هل يعني ماذا يفعل؟ هل أفضل له أن يعلن ذلك؟
والله بعض علمانا كان إذا أراد أن يقرأها يخبر خبر الناس وعشان للشغل ما يحضرنه يصلي في مسجد آخر هنا آدم
يبقى على
القراءة
ولا
يقرأ ما في الصلاة سكوت إلا سكوت المأمون لقراءة إمام بس
إثمام
يتم أداء الواجب نعم
نعم
لو كان الإمام سريع جدا لو كان الإمام سريعا جدا لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته وجب عليك أن تنفرد اترك خلي يروح صبيل ولو كرر بعد هذا المرة لا تصلي معه تبقى مسجد آخر هنا صحيح طيب ما رأيه يعني مثلا لو كان المؤمن يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يذهب فالسنة أن لا يجلس يتابع في المنام كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس الإمام فالسنة أن يذهب يعني متابعته نعم
يعني
ضرأ
الخيط
أو
قصر
بشيء هل يستلم
وتلك
الإمام؟ نعم
له
أن ينفرد نعم يكره في السلام نعم لا أصلا التكبيرات ما يمكن يوافق فيها إلا إذا وافقه في الفعل لأن التكبيرات تكون مزامنة لين تطلع ما عاد يصح التكبير لأن مر علينا أن التكبيرات الانتقال في الانتقال تكون نعم يا مصطفى
إيمان
الناس
اليوم ليس كإيمان
الصحابة
لا
يتحمل إيمان الصحابة مشكل لا يرى ضعف الإيمان لا يرى لأن يجب أن يطول إنسان الإيمان نعم ما يجوز هي حلمة الثانية لا في مانع وإن تخلف وآتي نعم نعم الفرق بينهما أنه في مسألة رفع البصر إلى السماء ما حصل منه مخالفة للصلاة فهو لا زال مستقبل القبلة ولم يحصل منه معنى في الصلاة أما هذا فلأنه لما اقترنت الصلاة بصلاة إمامه صار المسابقة مخالفة لكون الإمام
فالحب انتظار لكن إذا يشق على المأموم وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره من
كره
وليسها خير لها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف يسمي الإمام للتخفيف مع الإتمام. سلمان ما معنى هذه العبارة؟
أي الإتمام
أنه يكون على وجه الاحترام. كما هو الضابط في التخفيف؟
أنه يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجماعة أنه يراعي ما لا تحديث للحاجة والمنطقية تبقى.
نعم. ميزان التخفيف ما جاء في السنة. طيب ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. طيب ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاء في السنة؟ لا لا هذا لا يشغل. لا يا أخي يعني شو اسمك؟ يلا خلي لا
الدليل.
الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاء في السنة.
قال النبي
صلى الله
عليه
وسلم نعم
حديث
أنس
ورأيت
قراءة الصف والعصر من صلاة الرسول يا عمنا بالصفات. طيب نقول الدليل قول أنس ما صليت خلف إمام قط أخذت صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل الأفضل تساوي الركعات يا خليل الأولى والثانية؟ أقول من الثانية. الدليل قتادة أبي قتادة قتالة ولا أبي قتالة تأكد. طيب طيب هل يستثنى هذا الشيء؟ لا ما هو سبع العاشر ذكروا ضابطا. طيب هذه واحدة إذا كان فرق يصير من سبح العاشية وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فالجمعة هو من الطين أين أقول؟ أي طيب أما إذا كان يصير فلا بأس لأن هذا ما فيه فرق. قال المؤلف كأس اليوم ويستحب ويستحب انتظار داخل ما إن لم يشق على مأمون. يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل الذي يدخل معه في الصلاة بشرط أن لا يشق على مأمون، فإن شق على المأمون الذي معه كره له ذلك إن لم يحرم. والانتظار يشمل ثلاثة أشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار في الركوع ولا سيما في آخر ركعة، انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة مثل السجود. طيب أما الأول انتظار الداخل قبل أشواط الصلاة فهذا ليس بسنة، بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها. وأما ما يسن تأخيره من الصلوات وهي العشاء فهنا يراعي الداخلية، يراعي الداخلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أخروا أخر. إذن هذا انتظار، لكن الصلاة هنا لا يتم تقديمها، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخر من أجل إيش؟ أن لا يشق عليهم. أما غيرها من الصلوات فلا يؤخر ولا ينتظر، بل يصلي الصلاة في أول وقتها. واختار بعض أهل العلم أو ذهب بعض أهل العلم استحسانا منه إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يستحب انتظاره، يستحب انتظاره، مثل أن يكون هناك عالم يصلي في هذا المسجد دائما فانتظره الإنسان انتظارا لا يشق على المؤمنين من أجل ما يرجى من مصلحة في انتظاره، فهذا لا بأس به. كذلك لو كان هذا المسجد يصلي فيه أمير ولي أمر، وانتظره الإنسان من أجل تأليفه على صلاة الجماعة، فإن هذا أيضا من الأمور المستحبة. هذا استحبه بعض أهل العلم، قال لما في ذلك من المصلحة، لأن ذوي الهيئات والشرف والجاه إذا رأيتهم ليس منهم مقصودا كبيرا، وإذا لم ترائهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة إليهم. وهذه المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغي، لأن دين الله لا يراعى فيه أحد، ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة وأن في عدم المراعاة مفسدة، بحيث إذا لم يراعه لم يتقدم إلى المسجد، أو ربما لم يسلم الجماعة، وهو شخص يقتدى به إما في دينه وإما في ولايته، فهنا يترجح انتظار بشرط أن لا يشق على الموجودين في المسجد، فإن شق فهم أولى بالمراعاة. الثاني انتظار في الركوع، انتظار في الركوع يعني الإمام راكع فأحس بداخل في المسجد، فانتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الركعة. فهنا للقول باستحباب الانتظار وجه، للقول بالانتظار وجه، لا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط إيش؟ أن لا يشق على المؤمنين. مثل لو سمع إنسانا ثقيل المشي بكبر، سمعه دخل من المسجد وباب المسجد بعيد عن الصف، وهذا يستغرق 10 دقائق في الوصول إلى الصف، هل ينتظر 10 دقائق؟ ليش؟ يشق على المؤمنين، معلوم، لكن شيء بسيط لا بأس له. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه المسألة؟ لأن هذه عبادة، تطوير الصلاة وتقصيرها عبادة، فلا بد من دليل، من دليل على هذا. قلنا يمكن أن يؤخذ الدليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي أوجد في صلاته مخافة أن تفتتن أمه، فهنا غير هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص، من أجل مصلحة شخص، حتى لا تفتتن أمه وينشغل قلبها بابنها. فربما يؤخذ من هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن انتظار الداخل لأننا نحسن إليه، والذين معنا لا يضرهم ذلك ولا شق عليه. كذلك ربما نأخذ أيضا من أصل آخر، وهو إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في الصلاة، حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى رحله ويتوضأ ويرجع، فإن المقصود بهذا أن يدرك الناس الركعة الأولى. وربما يبنى أيضا على أصل ثالث، وهو إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف، من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة. فهذه الأصول الثلاثة ربما يبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط أن لا يشق على مؤمن. طيب، القسم الثالث انتظاره أي الداخل في ركن غير الركوع، يعني في ركن لا يدرك به الركعة ولا يصب له. فهذا نوعان، النوع الأول ما يحصل به فائدة، والنوع الثاني ما ليس فيه فائدة إلا مجرد أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه. مثال الأول، إذا دخل في التشهد الأخير أحس الإمام وهو في التشهد الأخير بداخل المسجد ولم يبق عليه إلا أن يسلم فانتظر، فهنا الانتظار حسن. لماذا؟ لأن فيه فائدة. ما الفائدة؟ الفائدة أنه يدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم، وقد مر علينا أن المؤلف يقول من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، ففيه فائدة لهذا. وأيضا فيه فائدة حتى على القول بعدم الإدراك إدراك الجماعة، لكنهم يقولون إن إدراك هذا الجزء خير من عدمه، فهو مستفيد. أن الثاني ما لا يستفيد منه إلا مجرد المتابعة للإمام، مثل أن يكون ساجدا، مثل أن يكون ساجدا في الركعة الثالثة مثلا في الرباعية فأحس بذلك. فهنا نقول لا يستحب الانتظار. لماذا؟ لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئا. سيدرك الركعة الأخيرة، سيدرك الركعة الأخيرة، وهذا يستلزم، لو قلنا بالانتظار استلزم شيئين. الأول أنه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيا، والنفسي لأن بعض الناس ما عندهم روح ولا يحب الخير للغير، فتجده ساجد ولك ينتظر، تجد حذر من نفسه، ليش أخرنا على شان فلان؟ نعم ولا لا؟ هذا يؤثر، مع أن هذا الذي دخل لا يستدري شيئا، لا يستدري شيئا إطلاقا. لذلك نقول لا تنتظر. الشيء الثاني مما يستلزمه أنه يغير هيئة الصلاة، يغير هيئة الصلاة، لأنه سوف يقيم هذا الركع أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة، لأن هيئة الصلاة أن آخرها يكون أقصر من أولها. إذن فهذه أنواع الانتظارات، بل أقسام الانتظار، صارت كم؟ ثلاثة أقسام: انتظار قبل دخول الصلاة، انتظار فيما تدرك به الجماعة أو الركعة، انتظار فيما لا تدرك به الجماعة، وهو نوعان: ما فيه فائدة وما لا فائدة فيه. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا، إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا حتى وإن كان دخوله في الركوع الأخير أو في الركوع في الركعة الأخيرة الذي يدرك به الجماعة. قال: لأن الصلاة لها هيئة معلومة عند الشرع، فلا ينبغي أن تغير من أجل مراعاة أحد. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وقد ذكرنا لكم أصولا كم؟ أصولا ثلاثة يمكن أن تبنى عليه هذه المسألة. وفي قول إن من شق على محمود، طيب لهذه المسألة، وهو أنه إذا شق على المأمون فإنه لا ينتظر، لا ينتظر. ولكن هل نقول إنه يكون مكروها أو يكون ممنوعا؟ ظاهر السنة أنه يكون ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروع، وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار وهو في حال لا يشرع فيها، مثل الذي يطيل القراءة في حال لا تشرع فيها، فنقول إن هذا حرام عليك. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله مراعاة السابق، أن السابق أولى بمراعاة من اللاحق، ولهذا فوتنا مصلحة الداخل مراعاة لمن؟ للسابق الذي مع الإمام، وهو كذلك. ثم قال المؤلف: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد فرها منعها. إذا استأذنت المرأة إلى المسجد، المرأة استأذنت يعني طلبت الإذن، والمرأة يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى وإن لم تكن بالغة، ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل، إنما تطلق على البالغة كما أن الرجل يطلق على البالغ. طيب استأذنت يعني طلبت الإذن ممن؟ من ولي أمرها. فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لأمها مع وجود الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: إنهن عوان عندكم، والعوان جمع عانية وهي الأسيرة، هي الأسيرة. ولأن الزوج سيد للزوجة كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. فولي أمرها في هذه المسألة هو زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها. ثم الأقرب، فالأقرب من أصلاتها إذا استأنس إلى المسجد كره منعها إلى المسجد، يعني لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره له أن يمنعها. والكراهة هنا بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهة التنزيه، كراهة التنزيه يعني التي يترتب عليها إيش؟ الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل. كلما وجدت كلام الفقهاء كره فهو للتنزيه، وهذا هو حكم هذه المسألة، يعني يكره للرجل أن يمنع، أو يكره لولي المرأة أن يمنع المرأة إذا استأذنته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شوف، إماء الله مساجد الله، فيها إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك بل هي أمة الله، والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله. فإذا طلبت أمة الله بيت الله كف الناس، ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المرأة بأنه منع من لا حق له عليها في المنع عن ما لا حق له في المنع منه وهو المسجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه يحرم على الرجل أن يمنع موليته من الخروج إلى المسجد لتصلي مع الناس. ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث، قال له ابنه بلال: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، أقسم، لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال. وقد قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لما قال له والله لمنعهن أقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، وتقول والله لمنعهن؟ فهجر صار ما يكلمه عبد الله بن عمر، لأن هذا مراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالقياس، هذا أمر عظيم. وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف. طيب، هذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم، وهذا هو الصحيح، أنه يحرم أن تمنع من استأذنك. وذكر عن بعض الصحابة ولا يحضرني اسمه الآن، أنه لما أراد منع امرأته لفساد الزمان حدثته بهذا الحديث، قال كلام رسول عليه الصلاة والسلام: اخرجي. فتخبأ لها في السوق فدسها بيده ولم تعلم أنه هو. فلما كانت الليلة الثانية قال: ليش ما تخرجي؟ اخرجي. قالت: لا، ما اخرج، فسد الناس. نعم، هذه حيلة ولا من حيلة؟ لكن حيلة، أرجو أن لا يكون فيها بأس، أرجو أن لا يكون فيها بأس، لأن الرجل إنما دس أو من دس يده على امرأته. نعم، وأراد أن يبين لها أن الأمر تغير، أن الأمر تغير. على كل حال، فهو في هذه المسألة أن المنع محرم، أن المنع المحرم لا يجوز، لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج، أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال المؤلف إذا استأذنت المرأة يشمل الشابة والعجوز والحسنة والقبيحة، أليس كذلك؟ لأنه عام. وقوله إلى المسجد يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فلها أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد. وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها، لكن قولنا له أن يمنعها يعني ليس حرام عليه، ولكن ينظر المصلحة، قد لا يكون مصلحة أن يمنعها وقد تكون مصلحة في منعها. طيب، وقوله إلى المسجد يعني للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد استفرج على بنائه مثلا، انتهى مسجد من البناء وكان بناؤه يدعو إلى التفرج عليه، فقالت أنا سأذهب إلى المسجد لأتفرج عليه، فهل يمنعها؟ نعم له أن يمنعها، لأن خروج هنا ليس له ذلك فله أن يمنعها. طيب، نعم هذا له أن يمنعها، له أن يمنعها. قال المؤلف وبيتها خير لها، نعم بيتها خير لها من الحضور إلى المسجد، لأنه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال بيوتهم خير لهم. فهذا الحديث الذي أشرنا إليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بيوتهم خير لهم تضمن خطابين، خطابا موجها للأولياء وخطابا موجها للنساء، أما الأولياء فلا يمنعهم، وأما النساء فبيوتهن خير لهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن كفلات، يعني غير المتطيبات. ومنع المرأة النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، فكنا يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في صلاة الفجر، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة إيش؟ يجوز أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة، ولو الحق أن يمنعها. وكذلك لو خرجت متبرجة يعني بثياب زينة أو بنعل صرار أو بنعل ذات عقد طويل أو ما أشبه ذلك فله أن يمنعها، قياسا على منعها من الخروج متطيبة. وقول المؤلف بيوتهن خير لهن يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الحجور، العواتق يعني الحرائر، الحرائر الشريفات، ذوات الصدور يعني الأبكار التي اعتادت أن تبقى في خدرها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج العواتق وذوات الصدور لمصلى العيد.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9805.